إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ يا شيخ بشير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وروا إلى أحدكم إذا ولغ فيه الفلك أن يغسله سبع مرات طولهن بالتراب. رواه مسلم. وفي لفظ له: فليرق. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجد، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
طيب، الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومر معنا كما رجح الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم سلفا وخلفا أن الراجح في اسم الصحابي الجليل أبي هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر العلماء أنه أكثر صحابي حفظا ورواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأسباب: أولا لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له وقد مرت معنا القصة، ثانيا لتفرغه للحديث، وكان يسهر الليل يراجع ما ورد وما سمع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسهر كل ليلة بعد العشاء سهرا طويلا ليراجع هذه الأحاديث حفظا ودراية. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوتر قبل أن تنام، لأنه كان يسهر في مراجعة الأحاديث، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن ينام ويفوته الوتر، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وطهور تقرأ طهور وتقرأ طهور بضم الطاء وبفتحها، ولكن قال العلماء الأشهر هنا هو الضم في هذا الحديث، الأشهر هو الضم، ضم الطاء طهور. والقاعدة كما مرت معنا أيضا في مثل هذه الأوزان أن ما كان على وزن فعول وفعول، فما كان أوله الضم فمعناه فعل الشيء، وما كان أوله الفتح فمعناه الاسم، اسم الشيء الذي يستخدم. يعني مثلا طهور بالفتح المعنى هو الماء الذي يستخدم في الطهارة، أو الماء الذي يستخدم في الطهور، فهنا تأتي بالفتح إذا قصد الماء المعد للطهارة يكون أوله مفتوحا طهور، وإذا كان أوله مضموما طهور فالمقصود الفعل أي فعل الطهارة. قال وهكذا سحور وسحور، فسحور بالفتح معناه الطعام أو التمر الذي يتسحر به أو يؤكل في وقت السحر، هذا إذا كان بالفتح. أما إذا كان السحور بالضم فمعناه الفعل أي الأكل الذي يفعل في ذلك الوقت. وعلى هذا فقس وضوء ووضوء، يبقى وضوء يعني شنو بالفتح، يعني شنو بفتح الأول، وضوء الماء المعد للوضوء. طيب وبالضم وضوء الفعل الذي يفعل بماء بهذا الماء. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال العلماء معنى هذا أن الكلب إذا ولغ في الإناء فيحتاج الإناء إلى طهارة، فدل هذا على أن الإناء نجس ولا طاهر؟ نجس، وإلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال وفي هذا دليل على نجاسة ريق الكلب وفم الكلب ونجاسة الكلب، لأن الطهارة ما بتكون إلا من شنو يا جماعة؟ من النجاسة، والطهارة تكون لرفع الحدث وإزالة الخبث، والإناء جماد لا يحدث. الإناء شنو يا جماعة؟ جماد لا يحدث، لأن الحدث لا يحصل معناه إلا من المكلف العاقل، فلا يحصل الحدث من الحيوان ولا يحصل الحدث من الجماد ولا الحشرات ولا الحيوانات. إذن هنا المقصود إزالة الخبث الذي هو النجس، فدل ذلك على أن الكلب إذا ولغ في الإناء نجسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم. طيب الكلب إذا ولغ يا جماعة في بحر كبير أو في بركة أو في حوض كده 8 متر في 8 متر، أهان أغسل الحوض 7 مرات ولهن بالتراب؟ لا. والدليل من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، والإناء هو ما يحمل ويتحرك به، أي يكون صغيرا حلة كفتيرة لحس منه الكلب، كباية جك لحس منه الكلب، هذا هو الذي يتنجس. والدليل على هذا أولا من الحديث في قوله إناء، والإناء يكون صغيرا. ثانيا من خارج هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا إذا بلغ الماء قلتين من هجر في رواية وقلتين في رواية لم يحمل الخبث، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان ماء كثير يا جماعة. أما الماء الذي يكون في الإناء فإنه هنا يا جماعة بسيط. قال إذا ولغ فيه الكلب، الولوغ يقال ولغ للماضي ويلغ للمضارع، ومعناه عند العرب الشرب بطرف اللسان، هذا معنى للولوغ. والمعنى الآخر وهو أعم هو أن يدخل الكلب أو الهر لسانه في الإناء أو الماء أو السائل ثم يحركه، شرب أم لم يشرب؟ هو أن يدخل الكلب أو الهر لسانه في الماء ثم شنو يا جماعة يحركه، سواء شرب أو لم يشرب، هذا هو الولوغ. ولغ يلغ. ويكون لكل حيوان يشرب بطرف أسنانه، بطرف لسانه عفوا، بطرف لسانه، حتى إذا لم يشرب وأدخل لسانه وحركه شرب أو لم يشرب يسمى ولوغا. إذا معنى هذا الشرب أخص من شنو يا جماعة؟ من الولوغ، صحيح ولا ما صحيح؟ فكل شرب لكلب أو هر فهو ولوغ، وليس كل ولوغ لكلب أو هر شربا. من يفسر ويفوز بالكتاب؟ لما أقول تاني ما معناته فسرتها.
أيوة.
أنت إذا فهمت الولوغ يعني شنو بالمعنى الأعم ذكرناه وخلاص.
أيوة.
الولوغ معناه إنه يعني
اللي قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء يهوذات.
أيوة أيوة.
هذا ما الموضوع لك. شرب أو لم يشرب.
أها. أما بمعنى الولوغ بمعنى أخص الكلب أو الإنسان
يشرب. يعني قلنا الشرب أخص صح من الولوغ.
أيوة. أي
نعم. نعم. أنت لخصتها يعني. إن يا جماعة في النهاية هو إذا دخل لسانه الكلب والهرج والموية أو اللبن أو العصير، ما شرط يكون موية، أي سائل أو حتى طعام، وحركه جوا ده كده ولغ. لو اتناول منه شرب ده برضه ولغ وشرب، عرفتها يا جماعة؟ لكن لو حرك ساكت شرب أو ما شرب يسمى شنو؟ ولوغ. فالولوغ ده هو المعنى الأعم من الشراب، لأنه يشمل الشراب ويشمل عدم الشراب طالما أدخل لسانه وحركه. ولذلك قلنا كل شرب ولوغ وليس كل ولوغ شربة. طيب، قال طهور إناء أحدكم. إناء شنو يا جماعة؟ أحدكم ده مضاف، إناء مضاف، وأحد مضاف إليه. هل الإضافة هنا للتخصيص؟ يعني مثلا، يعني مثلا لو جاء كلب وفي كفتير حق جيرانكم أو حق صاحب الدكان أو ذاك، ما حقتكم أنتم، ما حقتك أنت، وجاء الكلب ولغ في الكفتيرة دي، هل تمشي تغسل سبعا ولاهن بالتراب؟ ولا إلا إناء أحدكم، إناءك أنت لا نضي إضافة، الإناء يكون خاص بك. يعني لو شرب من إناء جيرانكم انت شفته تطهره سبعة ولهن بالتراب. ولا ناخذ بظاهر الحديث طهور إناء، ما قال جيرانكم، قال شنو؟ أحدكم، إناء كتا، ده ما ظاهر الحديث. أيوة. نعم، العلماء قالوا هنا الإضافة لا مفهوم لها. بمعنى آخر قال أيضا بعض العلماء، وكل كلام بدور حول معنى واحد، قال البعض الآخر من العلماء الإضافة هنا ليست للتخصيص، ليست للتخصيص، إنما للبيان، إنه الركبة لو أي إناء، لكن الإضافة إنما مقصود بها إنه الإناء لازم يكون خاص بك إتا، حتى يجب عليك أن تطهر سبع مرات ولهن بالتراب، ما شرط يكون خاص بك. وقال الشيخ ابن عثيمين قاعدة عظيمة جدا قال ذكرها علماء الأصول في هذا الموضع، قال هذا للغالب، لأنه في الغالب أنت بتشوف لحس من هناك أنت في الغالب. قال والقيد الأغلبي، القيد الأغلبي لا مفهوم له، ودي قاعدة قال تدخل معاك في أبواب كثيرة جدا. وهنا مثال عشان تتضح القاعدة التي ذكرها الأصوليون، وهي القيد الأغلبي لا مفهوم له. يعني حديث جاء فيه قيد زي ده وقصد به الأغلبية، ما قصد به التخصيص، ده معناته طوال يا جماعة الإضافة هنا ما للتخصيص، إنما ده للغالب أو للبيان للتوضيح، لكن ما مقصود إلا حقك أنت. مثال قالوا لو الكلب ده شفته اتناول حلة بتاع جارك، أنت شفته ولا فيها، هنا طوال تشيل الحلة دي، وإذا فيها مواية كبها وفيها ملاح تكشحها أول شيء، لأنه في رواية عند مسلم قال فليرقوا، حيجينا الكلام عليها، تكشحها أول حاجة، بعد ذلك تغسلها سبعة أولاهن بشنا يا جماعة بالتراب، حتى لو ما الإناء حقك. يعني ما يحق لجارك يجي يقول لك كيف تغسل الحلة بتاعتي وكمان تعمل فيها طين وتراب، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال كده. طيب لو جارك ده كان فقيه قال لك الحديث قال طهور إناء أحدكم ما قال جاركم، تقول له هنا القيد الأغلب شنو؟ لا مفهوم له، تغسل الحلة، عرفنا يا جماعة؟ طيب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. سبع مرات، العدد هنا عدد السبع اختلف فيه العلماء، منهم من قال العدد ليس مرادا في ذاته، يعني قالوا لو غسلت أقل من سبع مرات، ثلاثة أربعة اثنين ونضف، قالوا خلاص ماشي. وسدلوا برواية موقوفة على أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاث مرات. وقال البعض الآخر من العلماء التسبيع هنا للوجوب، يعني ما يجوز تنقص منه، ما يجوز سبعة يعني سبعة، لا تنقص لا تزيد. ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يغسله سبع مرات، حدد في ولوغ الكلب تحديدا ولم يحدد في غيره من النجاسات. فلما جاء الأعرابي وبال في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوبا من ماء، وفي رواية سجلا من ماء، بس كبوا مرة واحدة، فيسيل الماء بالبول ويطهره، خلاص الموضوع انتهى. وكذلك في بول الغلام الذي يرضع من لبن أمه ولم يأكل الطعام وهو ذكر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام برش موضع بوله بالماء، ولم يأمر بعدد الغسلات، بعدد معين في الغسلات، ولم يأمر بعصره ولا بفركه، إنما بالرش فقط، ودي كلها نجاسات. قالوا أما في نجاسة الكلب فحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا فوجب التقيد بهذا العدد. وردوا على أثر أبي هريرة أنه أفتى بغسله ثلاث مرات بشيئين، الأول الدليل بدليلين، الدليل الأول قالوا وردت رواية عن أبي هريرة وهي أصح سندا من رواية الثلاث، بأن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وهذا موافق للحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وردوا بالدليل الثاني وقالوا، وهي القاعدة المشهورة، أن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى، لا سيما إذا خالف النص النبوي. القاعدة تقول العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى، لا سيما إذا خالف، أي كلام الراوي خالف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه عبد الله بن عباس يقول شنو؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وبهذه القاعدة العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى، رد العلماء أيضا على مسألة التقصير من اللحية، لأنه الذي روى حديث إطالة اللحية وتوفيرها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى جز الشوارب، أرخوا اللحى وأنهكوا الشوارب، خالفوا المجوس وفروا اللحى، إلى غيرها من الروايات. قال الراوي وكان عبد الله بن عمر إذا أتى الحج قبض قبضة من لحيته هكذا كده، وأخذ ما زاد على القبضة من لحيته. فمن هنا أخذ بعض الناس قالوا إذا بيجوز نخفف شنو اللحية، قالوا حلقها كله حرام طبعا معروف، لكن قالوا بيجوز نخفف منها. أولا الناس اللي بيقولوا نجوز نخفف ما بياخذوا قبضة وياخذوا برا القبضة، دي أول حاجة بيكردوها كت. يقول لك ابن عمر، ابن عمر كان بيخذ يده كده يا أخوانه بيشيل من تحت، ده واحد. اثنين، العلماء ردوا بهذه القاعدة الآنفة الذكر أن العبرة بما روى الراوي. وماذا روى الراوي عبد الله بن عمر؟ روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى وفروا اللحى، مش كده؟ الآن زول يقول لك أنا والله عامل لي حصالة صندوق بوفر فيه، بوفر معناته بيخوت ولا بيشيل؟ لو بيشيل ده بوفر، طيب لو بيخوت وما بيشيل ده بوفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى، يعني اتركوها زي ما هي، وتقرأ اللحى واللحى، والأشهر والأفصح اللحى. طيب قالوا العبرة بما روى الراوي، الراوي روى إن الرسول قال وفروا، ماذا شيلوا، وليس بما أفتى الراوي أو رأى. يعني فتوى هنا شنو يا جماعة؟ ما بناخذ به، إنما ناخذ ما رواه الراوي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاوب العلماء جوابا آخر، وهو أن ابن عمر كان رجلا أصلع، ما عنده أصلا شعر في رأسه، وأنتم تعلمون شدة اتباعه للسنة ابن عمر بالذات معروف بين الصحابة. ومما ورد في شدة اتباعه للسنة أنه كان يأتي إذا سافر إلى الحج يذهب إلى طريق معين، يلف له مشي لف له عديل بار الطريق ده، حتى لو بعيد منه يمشي له، ويأتي إلى حجر معين ويبول على الحجر، كل مرة يعمل كده، بيمشي الشارع ده ويصل الحجر ده يبول فيه، ويجي راجع تاني حتى لو الشارع ده بعيد يصله، يلف له مشي له بعيد ويبول في الحجر ذات. قالوا لما يا ابن عمر؟ قال رأيت رسول الله يفعل ذلك، رأيت يوم بالنا. فالمهم هو كان شديد في اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لشدة اتباعه للسنة رضي الله عنه وعن أبيه إذا أتى الحج، وربنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما بيلقى حاجة يشيلها إلا شنو يا جماعة؟ إلا لحية، ومن ورعه يعمل قبضة ويشيل تاني تحت القبضة. ليه القبضة دي عملها؟ من ورعه رضي الله عنهما. فكيف الآن ذول كرودة كت أو يشيله ولا أتى الحج وعنده شعر في رأسه ممكن يحلق حتى إذا أتى الحج أو أتى العمرة؟ وكيف يترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل وفروا اللحى أرخوا اللحى، صحيح ولا ما صحيح؟ ويأخذ بفتوى الراوي وهي قد خالفت ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من لحيته أبدا ولا صوف وعد، لا تعد لفوق لا في الحج ولا غير الحج. وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لحيته كثة كما في حديث أم معبد، وكما جاء في البخاري عن عثمان بن موهب قال سألنا خبابا أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر؟ ما هو الظهر والعصر سرا؟ فقال نعم. قال كيف كنتم تعرفون ذلك؟ والقراءة شنو سرا؟ كيف كنتم تعرفون بقراءة؟ قال باضطراب لحيته من ورائه. صحابة واقفين وراء والنبي عليه الصلاة والسلام واقف والقراءة سرا، فكان بيحرك بقراءة كده، بيعرفوا بقراءة كده ما بيسمعوا صوت إنما بيشوفوا شنو اللحية بتهتز، فلو كان بيشيل منها أو بيخففها كان بتهتز. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت لحيته من المنكب إلى المنكب قافلة كده. نعم، وهي زينة الرجال. إذن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى. إذن الغسل 7 مرات على الوجوب، لازم يكون 7 مرات. قال أولاهن بالتراب، يعني أول غسلة من 7 بالتراب، وتكون على 3 صفات، 1 من 3 صفات دي وكلها 3 صحيحة. الصفة الأولى إنه يكب التراب في الإناء وبعد ذلك يجيب الموية. الصفة الثانية إنه يكب الموية الغسلة الأولى وبعد ذلك يكب فوق التراب. الصفة الثالثة إنه يعجن الموية مع التراب فيبقى شنو طين، فيغسل به الغسلة الأولى بالطين ده، بعد ذلك تجي 6 غسلات بتاعة الموية. وقال بعض العلماء هذه الرواية رواية التسبيع ضعيفة لأنها مضطربة، والمضطرب قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة. ليه قالوا مضطربة؟ قالوا لأن أن يغسله 7 مرات هذه الرواية وردت بروايات تعارض بعضها بعضا. الرواية الأولى أن يغسله 7 مرات، الرواية الثانية قال وعفروه 8 بالتراب، يعني بقت كم مرة؟ 8 مرات. الرواية الثالثة قال أولاهن أو أخراهن بالتراب. الرواية الرابعة قال أخراهن بالتراب، وإذا بقت الآخرة 7 بالتراب معناته هنحتاج 1 ثانية بشنو؟ بالموية، هتبقى كم؟ 8. فقالوا ده كله رواية الأعداد دي مضطربة ذات، عشان كده العدد قالوا ما على الوجوب 7، لأنه تحديد العدد 7 ده مضطرب فهو ضعيف، وممكن تغسل 2 مرات، ممكن تغسل 10، ممكن تغسل 1 مرة إذا نضيف 5 مرات إلى آخره. والصحيح أن هذه الرواية صحيحة، وبالذات رواية أولاهن بالتراب والتي فيها 7 مرات. الرواية قدامنا دي هي أصح رواية. لماذا؟ لأن دعوة الاضطراب دعوة مضطربة، إذا تدعوة شنو؟ ما صحيحة. ما هو الحديث المضطرب؟ قال العلامة أحمد محمد شاكر هو أن يأتي الحديث على أوجه مختلفة في السند أو المتن من راو أو أكثر، وتعذر الجمع بين هذه الروايات، فهو المضطرب واضطرابه موجب لضعفه. يعني الحديث عشان يكون مضطرب لابد تتوفر فيه عدة شنو يا جماعة؟ أشياء. البهمنا هنا عشان ما نطلع برا كثير، البهمنا هنا قال وتساوت الروايات في شنو؟ في الصحة. ده البهمنا هنا، ده من شروط الحديث المضطرب، من تلك الشروط أن تتساوى الروايات في الصحة ولا يمكن الجمع بينها، ما يمكن الجمع بينها. طيب هنا الرواية لم تتساوى في الصحة، فإن رواية أولاهن والتي فيها سبع مرات وفيها أولاهن بالتراب، هذه الرواية جاءت في الصحيحين، جاءت في شنو يا جماعة؟ الصحيحين. أما باقي الروايات فهي دونها في الصحة، فهي إما في أحد الصحيحين كمسلم روى منها روايات، أو في غيرهما كالترمذي روى منها أيضا روايات. ونحن قد مر معنا أن أعلى درجات الأحاديث في الصحة على الإطلاق هي ما اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم. فهذه الرواية التي فيها أولاهن بالتراب والتي فيها أن يغسله سبع مرات هي التي جاءت في الصحيحين معا. إذا لم تتساوى الروايات الصحة، تساوت ولا ما تساوت؟ لم تتساوى. إذا دعوى الاضطراب دعوى مضطربة ودعوى ضعيفة، ما صحيح. الرد الثاني قال العلماء، يا جماعة سخانة والله، نختم لحد كده ونواصل السبت الجاي. أنا حاسس الناس مزخرين وأنا شغال بتكلم، ها كويس كده نواصل شوية كده، لو سخنته تمام نوقف الدرس وما ذكر فيه يكفي. الرد الثاني قال العلماء يمكن الجمع بين هذه الروايات المختلفة، يعني برضو ده شرط ثاني من شروط الحديث المضطرب، اختل إنه يمكن الجمع. ومن شروط الحديث المضطرب وامتنع الجمع بينها، ولا يمكن الجمع بينها، هنا يمكن الجمع. فرواية سبع مرات أولاهن بالتراب مع رواية وعفروه الثامنة بالتراب، قالوا ممكن يجمع بيناته. قالوا إذا عد التراب مرة لوحده صارت الغسلات ثمانية غسلات، صح ولا ما صح؟ ما سبعة بالموية واحدة بالتراب، عدينا بالتراب دي براها بيقوا كم؟ بيقوا ثمانية غسلات. إذا كده قال عفروه الثامنة بالتراب. وإذا عد التراب مع الماء غسلة واحدة ومرة واحدة يبقى ده كم مرة؟ سبع مرات. فقالوا الرواية الثامنة عد فيها التراب مرة لوحده، شكده بقى ثمانية. ورواية السبعة سبع مرات عد التراب مع الماء مرة واحدة، عشان كده بقت شنو؟ بقت سبعة. فقالوا جمعوا بينات. أما رواية أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو إحداهن، قال الرواية دي فيها شك. وإذا وجدت رواية فيها شك ورواية فيها إثبات، عند العلماء يقدم ما هو مثبت على ما هو مشكوك فيه. والقاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهكذا. فالعلماء قالوا ممكن يجمعوا شنو يا جماعة بينات، لكن رجح الشيخ الفوزان وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله أن باقي الرواية أن هذه الرواية أصح من باقي الروايات، وأنه لا اضطراب في هذه الرواية وهي في الصحيحين البخاري ومسلم. إذا نبقى المعنى الخلاصة شنو يا جماعة؟ إنه نغسل كم مرة؟ سبع مرات. أول مرة بشنو؟ بالتراب. وقالوا رواية إحداهن بالتراب، قالوا يمكن أن تكون للتغيير أولاهن أو إحداهن، يعني قالوا التراب ممكن تخدته مع الأولى، وده الأفضل لأنه دي رواية الصحيحين البخاري ومسلم. ولما تخد التراب في الغسلة الأولى ده بيكون أنظف وأطهر مما يكون التراب في الغسلة الوسط أو الثانية أو الثالثة، لأن التراب بيجي في الأول مع الماء فيطهر، بعد ذلك تجي غسلات الماء الستة تزيد الإناء طهارة على طهارة. لكن قالوا يمكن أن تكون للتخيير، يعني يجوز برضو تعمل التراب مع الماء في الثانية، أو التراب مع الماء في الغسلة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة. لكن الصحيح من هذه الأقوال كلها والله أعلم الذي رجح علماؤنا أن رواية الصحيحين هي المقدمة، وهي أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طيب الآن لو في كلب ولغ في الإناء بتاعكم تعمل شنو؟ بلدي كده ها؟ طيب تكشح موحجين فليوريقوا ها؟ تطلع لو في مويه لو في ملاح تكشح ها، بعد ذاك تجيب تراب مع مويه، إما عملت طين إما كشحت التراب بعد ذاك المويه أو العكس المويه بعد ذاك التراب. المهم تعمل الأولى دي بالتراب، بعد ذاك تغسله كله، بعد ذلك تغسل شنو يا جماعة؟ 6 غسلات الباقية بالموء. قال العلماء ولا يكفي غسل موضع النجاسة فقط، ما هو الكلب ده دي الحلة أو ده الإناء، ممكن يكون لحي سينا بس انت ضبط المحل اللحي سينا جنب اليد بتعجك مثلا فوق اليد لحي سينا، هل يكفي انك تطهر المكان ده بس؟ لا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، الإناء كله إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، والضمير راجع إلى الإناء يعني الإناء كله تغسله كله، خلافا لما ذكر بعض العلماء قالوا إنه تغسل بس الموضع، لا خطأ تغسله كله. سؤال، إذا بال الكلب في الإناء ما ولغ فيه بلسانه، بال عديد وما كلب ممكن يسويها ها ها ايوه ايوه ابو محمد نورين ايوه نعم. بعض العلماء قالوا من باب القياس، قياس الاولى، اذا كان الولوغ بفم الكلب يقتضي ان تغسل الاناء 7 مرات اولهن بالتراب، قالوا فالبول والعذره التي من الكلب هي من باب أولى وأحرى أن تغسله 7 مرات ولهن بتراب. ده قول موجود حتى تلقوه في الكتب، لكن القول الأرجح والصحيح والأصح أن هذا خاص بولوغ الكلب، الولوغ بيكون باللسان بفمه يعني وليس ببوله، والدليل ما جاء في البخاري قال الراوي إن الكلاب كانت تدخل وتخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر بالغسل 7 مرات ولهن بالتراب لا للأرض ولا لأي شيء، ولو كان ذلك واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الأمر خاص بولوغ الكلب، والولوغ يكون بفمه ولسانه. ذكر العلماء مسألة أخرى قالوا
أيوة فضل
شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر نفس السؤال ده في المجلد تقريبا 21 من الفتاوى، إنه قال الكلب ذات ولو جاء طالع من جوة السائل ده كان موية أو لبن أو عصير من جاء طالع من جوة وتنفض، قال فعلى فتواه رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال إذا كان الموية دي بسيطة أو السائل الطلع منه ده بسيط فيغسلوه 7 مرات ولهن بالتراب، قال أما إذا كان كثير مثل بلغ الماء قلتين وكده فما في حاجة، وقاس اللبن على ذلك برضو قال لو جاء طالع من بتاع ملال لبن وكان كثير قال فما يضر يعني ما ينجس اللبن، أما إذا كان بسيط قال برضو يغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. مسألة أخرى ذكرها العلماء، هل المقصود بالكلب هنا الكلب المباح تربيته أم الكلب المحرم تربيته؟ ليه؟ لأن الكلاب نوعين يا جماعة. كونك تربي لك كلب سائي في البيت ده حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال العلماء: والقيراط الواحد مثل الجبل العظيم، يومي يشيل منك قدر جبلين كبار من الحسنات بتاعتك ده إذا كان عندك أصلا، يومي يشيلها إذا مربي لك كلب في البيت. واسي الآن دي طالعة موضة، في كلاب كده تلقى عنده صوف زي بيت اللعاب، يقول لك ده كلب أمريكي وكلب كندي وشايلينه مجنزيرينه ولافين بيه. البربي الكلاب دي أول كلب حقنا ده المهم، كلب من غير كلب صيد أو ماشية أو زرع غير الثلاثة ديل، أول حاجة ينقص من أجرك كل يوم قيراطين من الحسنات، والقيراط الواحد مثل الجبل العظيم، ما الجبل الصغير، وهم جبلين كمان عظيمين. اثنين، روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كلب أو صورة سواء كان صورة منحوتة ولا صورة مصورة أو مرسومة، طالما كانت صورة شيء فيه روح، إنسان، حيوان، طيرة، حشرة معلقة في البيت، الملائكة ما تدخل البيت. وبعدين يعلقوا صورة العريس والعروسة ماسكين بعض معلقين، الداخل يشوف مرته والراتة والمارق يشوف مرته، وأسوأ من ذلك واحد يعلق صورة الشيخ يقول لك ده بيجيب البركة في البيت، ده كفر بالله، ده كفر بالله وشرك إذا اعتقدت إنه ده بيجيب نفع أو يدفع ضر، أنت برا الملة، حتى لو بتمشي الحج أنت برا الملة، والله الذي لا إله غيره. فالملائكة لا تدخل كلب بيتا فيه كلب أو صورة. وجاء بالصحيح أن جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عند بابه وأبى أن يدخل، فقال: إن في بيتك جرو كلب أو كلب، فلقوه تحت السرير جرو صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عارفه لأنه صغير وتعد، فبحثوا عنه ووجدوه جرو كلب فأخذوه فأخرجوه، فدخل جبريل. ومع دخول الملائكة شيخ ابن عثيمين قال تنزل البركات في البيت والرحمات، فإنت بتحرم نفسك وعيالك وبيتك من الرحمة والبركة بتعلق صورة أو تربية كلب. ثالثا من ضرر الكلاب وتربيتها في البيوت أنها إذا روعت إنسانا فالذنب عليك وليس على الكلب، ما أنت المكلف، الكلب ما مكلف، عضت زول هجمت زول في الشارع أو في البيت الذنب على منه؟ على من اقتناه. إذن الكلاب اللي بيجوز تربيتها كلب الصيد والماشية والزرع. طيب الثلاثة دي بيجوز تربيتها، وطبعا الماشية والصيد وده غالبا بيكون برا، اللي بيجوز تربيتها دي هل بيجوز شراء أو بيعة؟ ما هو الكلب غير الثلاثة دي كلب الصيد والزرع والماشية، غير الثلاثة ديل حرام تربيه وحرام تبيعه وحرام تشتريه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب ده حرام، وفي رواية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثمن السنور، السنور ده الكديس برضه ما بيجوز يبيعوه ويشتروه. طيب ده الكلب عموما. طيب الثلاثة أنواع من الكلاب كلب الصيد والزرع والماشي دي بتجوز صح؟ تربيته بتجوز، هل بيجوز بيع أو شراء ولا محرم زي الكلب ذات؟ فهمت السؤال يا جماعة؟ أي نعم. اختلف فيه علمانا، منهم من قال لا يجوز، مع أنه ورد حديث عند النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو كلب الصيد أو الكلب المعلم. دي ثلاثة روايات. الشيخ بن باز قال ما بيجوز حتى بيع الكلب بتاع الصيد أو الزرع أو الماشية، ما بيجوز بيعه أو شراءه. قال أما الرواية دي حقة النسائي دي إلا كلب صيد أو الكلب المعلم، قال دي رواية شنو؟ ضعيفة. وشيخ سليمان قال كنت أرى ذلك إلى زمن، لكن قال بعد ما بحث وجد أنه بيجوز بيعه وشراءه كلب الصيد أو الزرع أو شنو يا جماعة؟ أو الماشية. وده الصحيح يا جماعة. ليه؟ لأن الروايات دي صحيحة. شيخ الألباني بعد ما ضعف في موضع من السلسلة الصحيحة ذهب إلى موضع آخر وذكر تقريبا 2990 رقم الموضع الثاني، رقم الحديث في الموضع الثاني، وصحح السند وحسن السند سند إلا كلب صيد أو الكلب المعلم، يعني يجوز بيعه وشراءه، يجوز بيعه وشراءه بالنص. قالوا وأيضا وبالمعنى يجوز بيعه وشراءه. كيف؟ كيف بالمعنى يجوز بيعه وشراءه؟ قالوا إذا كانت الشريعة أباحت للإنسان أنه يقتني كلب في ثلاثة حالات، حالة الصيد أو الزرع أو شنو؟ الماشية، فالاقتناء في الغالب لا يكون إلا عن طريق شنو؟ البيع والشراء، معاملة الناس. أي ذول دار يقتني الميكروفون ده، هل الغالب أنه يجيك هدية ولا الغالب أنه الناس يشتروا يبيعوا؟ الهدية بيجيك لكن نادر، أندر من الشراء والبيع. فقالوا طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام جوز اقتناء الكلب للصيد أو للزرع أو للماشية، فتجويزه هذا دليل على جواز بيعه وشرائه. ده بالمعنى. أما بالنص فالنص حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نقيف لحد هنا، والكلام في الحديث ده كثير، بس الحديث ده حتى قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال والكلام على هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس ويمكن أن يفرد بالتصنيف. بس الحديث ده بس قال يمكن يعملوا فيه كتاب مجلد كامل. فحنواصل فيه الكلام من السبت القادم، بس لأنه سخانة شديدة على الناس. وبرضو درس القواعد الأربعة نأجل الأسبوع القادم نسبة للجو الحار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ شيخ بشير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روحوا إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات طولهن بالتراب. رجل مسلم. وفي لفظ الله فليرق. وللترمذي أخراهن أولاهن بالتراب. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجد إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
طيب، الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومر معنا كما رجح الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم سلفا وخلفا أن الراجح في اسم الصحابي الجليل أبي هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر العلماء أنه أكثر صحابي حفظا ورواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأسباب: أولا لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له وقد مرت معنا القصة، ثانيا لتفرغه للحديث، وكان يسهر الليل يراجع ما ورد وما سمع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسهر كل ليلة بعد العشاء سهرا طويلا ليراجع هذه الحديث حفظا ودراية. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوتر قبل أن تنام، لأنه كان يسهر في مراجعة الحديث، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن ينام ويفوته الوتر، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب. وطهور تقرأ طهور وتقرأ طهور بضم الطاء وبفتحها، ولكن قال العلماء الأشهر هنا هو الضم في هذا الحديث، الأشهر هو الضم، ضم الطاء طهور. والقاعدة كما مرت معنا أيضا في مثل هذه الأوزان أن ما كان على وزن فعول وفعول، فما كان أوله الضم فمعناه فعل الشيء، وما كان أوله الفتح فمعناه الاسم، اسم الشيء الذي يستخدم، يعني مثلا طهور بالفتح المعنى هو الماء الذي يستخدم في الطهارة، أو الماء الذي يستخدم في الطهور، فهنا تأتي بالفتح إذا قصد الماء المعد للطهارة يكون أوله مفتوحا طهور، وإذا كان أوله مضموما طهور فالمقصود الفعل، أي فعل الطهارة. قال: وهكذا سحور وسحور، فسحور بالفتح معناه الطعام أو التمر الذي يتسحر به أو يؤكل في وقت السحر، هذا إذا كان بالفتح. أما إذا كان السحور بالضم فمعناه الفعل، أي الأكل الذي يفعل في ذلك الوقت. وعلى هذا فقس وضوء ووضوء، يبقى وضوء يعني شنو؟ بالفتح يعني شنو؟ بفتح الأول، وضوء الماء المعد للوضوء. طيب، وبالضم وضوء الفعل الذي يفعل بماء، بهذا الماء. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال العلماء: معنى هذا أن الكلب إذا ولغ في الإناء فيحتاج الإناء إلى طهارة، فدل هذا على أن الإناء نجس ولا طاهر؟ نجس، وإلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قال: وفي هذا دليل على نجاسة ريق الكلب وفم الكلب ونجاسة الكلب، لأن الطهارة ما بتكون إلا من شنو يا جماعة؟ من النجاسة، والطهارة تكون لرفع الحدث وإزالة الخبث. والإناء جماد لا يحدث، الإناء شنو يا جماعة؟ جماد لا يحدث، لأن الحدث لا يحصل معناه إلا من المكلف العاقل، فلا يحصل الحدث من الحيوان، ولا يحصل الحدث من الجماد ولا الحشرات ولا الحيوانات. إذن هنا المقصود إزالة الخبث الذي هو النجس، فدل ذلك على أن الكلب إذا ولغ في الإناء نجسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم. طيب، الكلب إذا ولغ يا جماعة في بحر كبير أو في بركة أو في حوض كده 8 متر في 8 متر، أهانا غسل الحوض 7 مرات ولهن بالتراب؟ لا. والدليل من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، والإناء هو ما يحمل ويتحرك به، أن يكون صغيرا حلة كفتيرة لحس منه الكلب، كباية جك لحس منه الكلب، هذا هو الذي يتنجس. والدليل على هذا أولا من الحديث في قوله إناء، والإناء يكون صغيرا. ثانيا من خارج هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا إذا بلغ الماء قلتين من هجر في رواية وقلتين في رواية لم يحمل الخبث، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان ماء كثير يا جماعة. أما الماء الذي يكون في الإناء فإنه هنا يا جماعة بسيط. قال إذا ولغ فيه الكلب، الولوغ يقال ولغ للماضي ويلغ للمضارع، ومعناه عند العرب الشرب بطرف اللسان، هذا معنى للولوغ. والمعنى الآخر وهو أعم هو أن يدخل الكلب أو الهر لسانه في الإناء أو الماء أو السائل ثم يحركه، شرب أم لم يشرب، هو أن يدخل الكلب أو الهر لسانه في الماء ثم شنو يا جماعة يحركه سواء شرب أو لم يشرب، هذا هو الولوغ، ولغ يلغ. ويكون لكل حيوان يشرب بطرف أسنانه بطرف لسانه عفوا بطرف لسانه، حتى إذا لم يشرب وأدخل لسانه وحركه شرب أو لم يشرب يسمى ولوغا. إذا معنى هذا الشرب أخص من شنو يا جماعة؟ من الولوغ، صحيح ولا ما صحيح؟ فكل شرب لكلب أو هر فهو ولوغ، وليس كل ولوغ لكلب أو هر شربا. من يفسر ويفوز بالكتاب؟ لما أقول تاني ما معناته فسرتها.
أيوة،
انت اذا فهمت الولوغ يعني شنو بالمعنى الاعم ذكرناه وخلاص.
ايوه،
الولوغ معناه انه يعني
شرب الماء، قال كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء يوزات.
ايوه
لو 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 شرب أو لم يشرب. ها.
أما
يعني احنا قلنا الشرب اخص صح من الولوغ.
ايوه اي نعم
نعم انت لخصتها. يعني ان يا جماعه في النهايه هو اذا دخل لسانه الكلبه والهرج والمويه او اللبن او العصير ما شرط يكون مويه اي سائل او حتى طعام وحركه جوا ده كده ولق. لو اتناول منه شرب ده برضه ولق وشرب. عرفت يا جماعة؟ لكن لو حرك ساكت شرب أو ما شرب يسمى شنو؟ ولوغ. فالولوغ ده هو المعنى الأعم من الشراب، لأنه يشمل الشراب ويشمل عدم الشراب طالما أدخل لسانه وحركه. ولذلك قلنا كل شرب ولوغ وليس كل ولوغ شربة. طيب قال طهور إناء أحدكم. إناء شنو يا جماعة؟ أحدكم ده مضاف، إناء مضاف وأحد مضاف إليه. هل الإضافة هنا للتخصيص؟ يعني مثلا لو جاء كلب وفي كافيتير حق جيرانكم أو حق صاحب الدكان أو ذاك ما حقتكم أنتم ما حقتك أنت، وجاء الكلب ولغ في الكافيتيرا دي، هل تمشي تغسل سبعا ولاهن بالتراب؟ ولا إلا إناء أحدكم، إناءك أنت لا نضي إضافة، الإناء يكون خاص بك. يعني لو شرب من إناء جيرانكم أنت شفته تطهره سبعة ولهن بالتراب. ولا نأخذ بظاهر الحديث طهور إناء، ما قال جيرانكم، قال شنو؟ أحدكم، إناءك أنت، ده مظاهر الحديث. أيوة نعم. العلماء قالوا هنا الإضافة لا مفهوم لها، بمعنى آخر قال أيضا بعض العلماء، وكل كلام بدور حول معنى واحد، قال البعض الآخر من العلماء الإضافة هنا ليست للتخصيص، ليست للتخصيص، إنما للبيان إنه الركبة لو أي إناء، لكن الإضافة إنما مقصود بها إنه الإناء لازم يكون خاص بك إتى حتى يجب عليك أن تطهر سبع مرات ولهن بالتراب، ما شرط يكون خاص بك. وقال الشيخ ابن عثيمين قاعدة عظيمة جدا، قال ذكرها علماء الأصول في هذا الموضع، قال هذا للغالب، لأنه في الغالب أنت بتشوف لحس من هناك أنت في الغالب. قال والقيد الأغلبي، القيد الأغلبي لا مفهوم له، ودي قاعدة قال تدخل معاك في أبواب كثيرة جدا. وهنا مثال عشان تتضح القاعدة التي ذكرها الأصوليون، وهي القيد الأغلبي لا مفهوم له. يعني حديث جاء فيه قيد زي ذا وقصد به الأغلبية ما قصد به التخصيص، ده معناته طوال يا جماعة الإضافة هنا ما للتخصيص، إنما دل الغالب أو للبيان للتوضيح، لكن ما مقصود إلا حقك أنت. مثال قالوا لو الكلب ده شفته اتناول حلة بتاع جارك أنت شفته ولغ فيها، هنا طوال تشيل الحلة دي، وإذا فيها موية كبها وفيها ملاح تكشحها أول شيء، لأنه في رواية عند مسلم قال فليرقوا، حيجينا الكلام عليها، تكشحها أول حاجة، بعد ذلك تغسلها سبعة أولاهن بشنو يا جماعة؟ بالتراب، حتى لو ما الإناء حقك. يعني ما يحق لجارك يجي يقول لك كيف تغسل الحلة بتاعتي وكمان تعمل فيها طين وتراب، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال كده. طيب لو جارك ده كان فقيه قال لك الحديث قال طهور إناء أحدكم ما قال جاركم، تقول له هنا القيد الأغلب شنو؟ لا مفهوم له، تغسل الحلة. عرفنا يا جماعة؟ طيب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. سبع مرات، العدد هنا عدد السبع اختلف فيه العلماء، منهم من قال العدد ليس مرادا في ذاته، يعني قالوا لو غسلت أقل من 7 مرات 3 4 2 ونضف قالوا خلاص ماشي. وسدلوا برواية موقوفة على أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 3 مرات. وقال البعض الآخر من العلماء التسبيع هنا للوجوب، يعني ما يجوز تنقص منه، ما يجوز 7 يعني 7 لا تنقص لا تزيد. ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يغسله 7 مرات، حدد في ولوغ الكلب تحديدا ولم يحدد في غيره من النجاسات. فلما جاء الأعرابي وبال في المسجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوبا من ماء، وفي رواية سجلا من ماء، بس كبوا مرة واحدة فيسيل الماء بالبول ويطهره، خلاص الموضوع انتهى. وكذلك في بول الغلام الذي يرضع من لبن أمه ولم يأكل الطعام وهو ذكر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام برش موضع بوله بالماء، ولم يأمر بعدد الغسلات، بعدد معين في الغسلات، ولم يأمر بعصره ولا بفركه، إنما بالرش فقط. ودي كلها نجاسات. قالوا أما في نجاسة الكلب فحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا فوجب التقيد بهذا العدد. وردوا على أثر أبي هريرة أنه أفتى بغسله 3 مرات بشيئين. الأول الدليل بدليلين. الدليل الأول قالوا وردت رواية عن أبي هريرة وهي أصح سندا من رواية 3 بأن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، وهذا موافق للحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وردوا بالدليل الثاني وقالوا وهي القاعدة المشهورة أن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى، لا سيما إذا خالف النص النبوي. القاعدة تقول العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى، لا سيما إذا خالف، أي كلام الراوي خالف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن عبد الله بن عباس يقول شنو؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وبهذه القاعدة العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى، رد العلماء أيضا على مسألة التقصير من اللحية، لأنه الذي روى حديث إطالة اللحية وتوفيرها هو عبد الله بن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى جزء الشوارب، أرخوا اللحى وأنهكوا الشوارب، خالفوا المجوس وفروا اللحى، إلى غيرها من الروايات. قال الراوي وكان عبد الله بن عمر إذا أتى الحج قبض قبضة من لحيته هكذا كده، وأخذ ما زاد على القبضة من لحيته. فمن هنا أخذ بعض الناس قال إذا بيجوز نخفف شنو اللحية، قالوا حلقها كله حرام طبعا معروف، لكن قالوا بيجوز نخفف منها. أولا الناس اللي بيقولوا نجوز نخفف ما بياخذوا قبضة وياخذوا برا القبضة، دي أول حاجة بيكردوها كت. يقول لك ابن عمر، ابن عمر كان بيخذ يده كده يا أخوانه بيشيل من تحت، ده واحد. 2 العلماء ردوا بهذه القاعدة الآنفة الذكر أن العبرة بما روى الراوي. وماذا روى الراوي عبد الله بن عمر؟ روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى وفروا اللحى. مش كده؟ الآن زول يقول لك أنا والله عامل لي حصالة صندوق بوفر فيه. بوفر معناته بيخوت ولا بيشيل؟ لو بيشيل ده بوفر. طيب لو بيخوت وما بشيل ده بوفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وفروا اللحى، يعني اتركوها زي ما هي، وتقرأ اللحى واللحى، والأشهر والأفصح اللحى. طيب قالوا العبرة بما روى الراوي، الراوي روى إن الرسول قال وفروا، ما قال شيلوا، وليس بما أفتى الراوي أو رأى. يعني فتوى هنا شنو يا جماعة؟ ما بناخذ به، إنما ناخذ ما رواه الراوي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاوب العلماء جوابا آخر، وهو أن ابن عمر كان رجلا أصلع، ما عنده أصلا شعر في رأسه، وأنتم تعلمون شدة اتباعه للسنة، ابن عمر بالذات معروف بين الصحابة. ومما ورد في شدة اتباعه للسنة أنه كان يأتي إذا سافر إلى الحج يذهب إلى طريق معين، يلف له مشي لف له عديل بار الطريق ده، حتى لو بعيد منه يمشي له، ويأتي إلى حجر معين ويبول على الحجر. كل مرة يعمل كده، بيمشي الشارع ده ويصل الحجر ده يبول فيه، ويجي راجع تاني حتى لو الشارع ده بعيد يصله، يلف له مشي لبعيد ويبول في الحجر ذات. قالوا: لما يا ابن عمر؟ قال: رأيت رسول الله يفعل ذلك. رأيت يوم بالنا. فالمهم هو كان شديد في اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لشدة اتباعه للسنة رضي الله عنه وعن أبيه إذا أتى الحج، وربنا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما بيلقى حاجة يشيلها إلا شنو يا جماعة؟ إلا لحية. ومن ورعه يعمل قبضة ويشيل تاني تحت القبضة. ليه القبضة دي عملها؟ من ورعه رضي الله عنهما. فكيف الآن ذول كرودة كت أو يشيله ولا أتى الحج وعنده شعر في رأسه ممكن يحلق حتى إذا أتى الحج أو أتى العمرة؟ وكيف يترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل: وفروا اللحى أرخوا اللحى، صحيح ولا ما صحيح؟ ويأخذ بفتوى الراوي وهي قد خالفت ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من لحيته أبدا ولا صوف وعد، لا تعد لا فوق، لا في الحج ولا غير الحج. وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لحيته كثة كما في حديث أم معبد، وكما جاء في البخاري عن عثمان بن موهب قال: سألنا خبابا: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر؟ ما هو الظهر والعصر سرا. فقال: نعم. قال: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ والقراءة شنو سرا، كيف كنتم تعرفون بقراءة؟ قال: باضطراب لحيته من ورائه. صحابة واقفين وراء والنبي عليه الصلاة والسلام واقف والقراءة سرا، فكان بيحرك بقراءة كده، بيعرفوا بقراءة كده، ما بيسمعوا صوت إنما بيشوفوا شنو اللحية بتهتز. فلو كان بيشيل منها أو بيخففها كان بتهتز. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت لحيته من المنكب إلى المنكب قافلة كده، نعم، وهي زينة الرجال. إذن العبرة بما روى الراوي لا بما أفتى ورأى. إذن الغسل 7 مرات على الوجوب، لازم يكون 7 مرات. قال: أولاهن بالتراب، يعني أول غسلة من 7 بالتراب، وتكون على 3 صفات، 1 من 3 صفات دي، وكلها 3 صحيحة. الصفة الأولى إنه يكب التراب في الإناء وبعد ذلك يجيب الموية. الصفة الثانية إنه يكب الموية الغسلة الأولى وبعد ذلك يكب فوق التراب. الصفة الثالثة إنه يعجن الموية مع التراب فيبقى شنو؟ طين، فيغسل به الغسلة الأولى بالطين ده، بعد ذلك تجي 6 غسلات بتاعت الموية. وقال بعض العلماء هذه الرواية رواية التسبيع ضعيفة لأنها مضطربة، والمضطرب قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة. ليه قالوا مضطربة؟ قالوا لأن أن يغسله 7 مرات هذه الرواية وردت بروايات تعارض بعضها بعضا. الرواية الأولى أن يغسله 7 مرات، الرواية الثانية قال وعفروه 8 بالتراب، يعني بقت كم مرة؟ 8 مرات. الرواية الثالثة قال أولاهن أو أخراهن بالتراب، الرواية الرابعة قال أخراهن بالتراب، وإذا بقت الآخرة 7 بالتراب معناته هنحتاج واحدة ثانية بشنو؟ بالموية، هتبقى كم؟ 8. فقالوا ده كله الرواية الأعداد دي مضطربة ذات، عشان كده العدد قالوا ما على الوجوب 7، لأنه تحديد العدد 7 ده مضطرب فهو ضعيف، وممكن تغسله 2، ممكن تغسله 10، ممكن تغسله 1 إذا نضف 5 مرات إلى آخره. والصحيح أن هذه الرواية صحيحة، وبالذات رواية أولاهن بالتراب والتي فيها 7 مرات، الرواية قدامنا دي هي أصح رواية. لماذا؟ لأن دعوة الاضطراب دعوة مضطربة، إذا تدعوة شنو؟ ما صحيحة. ما هو الحديث المضطرب؟ قال العلامة أحمد محمد شاكر هو أن يأتي الحديث على أوجه مختلفة في السند أو المتن من راو أو أكثر، وتعذر الجمع بين هذه الروايات، فهو المضطرب واضطرابه موجب لضعفه. يعني الحديث عشان يكون مضطرب لابد تتوفر فيه عدة شنو يا جماعة؟ أشياء. البهمنا هنا عشان ما نطلع برا كثير، البهمنا هنا قال وتساوت الروايات في شنو؟ في الصحة. ده البهمنا هنا، ده من شروط الحديث المضطرب، من تلك الشروط أن تتساوى الروايات الصحة ولا يمكن الجمع بينها، ما يمكن الجمع بينها. طيب هنا الروايات لم تتساوى في الصحة، فإن رواية أولاهن والتي فيها 7 مرات وفيها أولاهن بالتراب، هذه الرواية جاءت في الصحيحين، جاءت في شنو يا جماعة؟ الصحيحين. أما باقي الروايات فهي دونها في الصحة، فهي إما في أحد الصحيحين كمسلم روى منها روايات، أو في غيرهما كالترمذي روى منها أيضا روايات. ونحن قد مر معنا أن أعلى درجات الأحاديث في الصحة على الإطلاق هي ما اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم. فهذه الرواية التي فيها أولاهن بالتراب والتي فيها أن يغسله 7 مرات هي التي جاءت في الصحيحين معا. إذا لم تتساوى الروايات الصحة، تساوت ولا ما تساوت؟ لم تتساوى. إذا دعوى الاضطراب دعوى مضطربة ودعوى ضعيفة، ما صحيح. الرد الثاني قال العلماء، انتوا جماعة سخانة والله، نختم لحد كده ونواصل السبت الجاي. انا حاسس الناس مزخرين وانا شغال بتكلم، ها كويس كده نواصل شويه كده، لو سخنته تمام نوقف الدرس وما ذكر فيه يكفي. الرد الثاني قال العلماء يمكن الجمع بين هذه الروايات المختلفة، يعني برضو ده شرط ثاني من شروط الحديث المضطرب اختل، إنه يمكن الجمع. ومن شروط الحديث المضطرب وامتنع الجمع بينها، ولا يمكن الجمع بينها، هنا يمكن الجمع. فرواية سبع مرات أولاهن بالتراب، مع رواية وعفروه الثامنة بالتراب، قالوا ممكن يجمعوا بيناته. قالوا إذا عد التراب مرة لوحده صارت الغسلات ثمانية غسلات، صح ولا ما صح؟ ما سبعة بالموية وواحدة بالتراب، عدينا بالتراب دي براها بيقوا كم؟ بيقوا ثمانية غسلات. إذا كده قال عفروه الثامنة بالتراب. وإذا عد التراب مع الماء غسلة واحدة ومرة واحدة يبقى ده كم مرة؟ سبع مرات. فقالوا الرواية الثامنة عد فيها التراب مرة لوحده، عشان كده بقت ثمانية. ورواية السبعة سبع مرات عد التراب مع الماء مرة واحدة، عشان كده بقت شنو؟ بقت سبعة. فقالوا جمعوا بينات. أما رواية أولاهن أو إحداهن أو أخراهن أو إحداهن، قال الرواية دي فيها شك. وإذا وجدت رواية فيها شك ورواية فيها إثبات، عند العلماء يقدم ما هو مثبت على ما هو مشكوك فيه. والقاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهكذا. فالعلماء قالوا ممكن يجمعوا شنو يا جماعة بينات، لكن رجح الشيخ الفوزان وكذلك الشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله أن باقي الرواية أن هذه الرواية أصح من باقي الروايات، وأنه لا اضطراب في هذه الرواية وهي في الصحيحين البخاري ومسلم. إذن يبقى المعنى الخلاصة شنو يا جماعة؟ إنه نغسل كم مرة؟ سبع مرات. أول مرة بشنو؟ بالتراب. وقالوا رواية إحداهن بالتراب، قالوا يمكن أن تكون للتغيير أولاهن أو إحداهن، يعني قالوا التراب ممكن تخدت مع الأولى، وده الأفضل لأنه دي رواية الصحيحين البخاري ومسلم. ولما تخدت التراب في الغسلة الأولى ده بيكون أنظف وأطهر مما يكون التراب في الغسلة الوسط أو الثانية أو الثالثة، لأن التراب بيجي في الأول مع الماء يطهر، بعد ذلك تجي غسلات الماء الستة تزيد الإناء طهارة على طهارة. لكن قالوا يمكن أن تكون للتخيير، يعني يجوز برضو تعمل التراب مع الماء في الثانية، أو التراب مع الماء في الغسلة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة. لكن الصحيح من هذه الأقوال كلها والله أعلم الذي رجح علماؤنا أن رواية الصحيحين هي المقدمة، وهي أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب الآن لو في كلب ولغ في الإناء بتاعكم تعمل شنو؟ بلدي كده ها؟ طيب تكشح موحجين فليوريقوا ها؟ تطلع لو في مويه لو في ملاح تكشح ها، بعد ذاك تجيب تراب مع مويه، إما عملت طين إما كشحت التراب بعد ذاك المويه أو العكس المويه بعد ذاك التراب. المهم تعمل الأولى دي بالتراب، بعد ذاك تغسله كله، بعد ذاك تغسل شنو يا جماعة؟ الست غسلات الباقية بالمويه. قال العلماء ولا يكفي غسل موضع النجاسة فقط، ما هو الكلب ده دي الحلة أو ده الإناء، ممكن يكون لحي سينا بس انت ضبطت المحل اللحي سينا جنب اليد بتاع الجك مثلا فوق اليد لحي سينا، هل يكفي انك تطهر المكان ده بس؟ لا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، الإناء كله إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، والضمير راجع إلى الإناء، يعني الإناء كله تغسله كله، خلافا لما ذكر بعض العلماء قالوا إنه تغسل بس الموضع، لا خطأ تغسله كله. سؤال، إذا بال الكلب في الإناء ما ولغ فيه بلسانه، بال عديد وما كلب ممكن يسويها ها ها أيوة أيوة محمد نورين أيوة نعم. بعض العلماء قالوا من باب القياس، قياس الأولى، إذا كان الولوغ بفم الكلب يقتضي أن تغسل الإناء سبع مرات أولهن بالتراب، قالوا فالبول والعذرة التي من الكلب هي من باب أولى وأحرى أن تغسله 7 مرات ولهن بتراب. ده قول موجود هتلقوه في الكتب. لكن القول الأرجح والصحيح والأصح أن هذا خاص بولوغ الكلب، الولوغ بيكون باللسان بفمه يعني، وليس ببوله. والدليل ما جاء في البخاري، قال الراوي: إن الكلاب كانت تدخل وتخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيأمر بالغسل 7 مرات ولهن بالتراب، لا للأرض ولا لأي شيء. ولو كان ذلك واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الأمر خاص بولوغ الكلب، والولوغ يكون بفمه ولسانه. ذكر العلماء مسألة أخرى قالوا
أيوة فضل.
شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر نفس السؤال ده في المجلد تقريبا 21 من الفتاوى، إنه قال الكلب ذات، ولو جاء طالع من جوا السائل ده كان موية أو لبن أو عصير، من جاء طالع من جوا وتنفض قال. فعلى فتواه رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: إذا كان الموية دي بسيطة أو السائل الطلع منه ده بسيط فيغسلوه 7 مرات ولهن بالتراب. قال: أما إذا كان كثير مثل بلغ الماء قلتين وكده فما في حاجة. وقاس اللبن على ذلك برضو، قال: لو جاء طالع من بتاع ملال لبن وكان كثير قال فما يضر، يعني ما ينجس اللبن. أما إذا كان بسيط قال برضو يغسل الإناء 7 مرات ولهن بالتراب. مسألة أخرى ذكرها العلماء: هل المقصود بالكلب هنا الكلب المباح تربيته، أم الكلب المحرم تربيته؟ ليه؟ لأن الكلاب نوعين يا جماعة. كونك تربي لك كلب سائي في البيت ده حرام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال العلماء: والقيراط الواحد مثل الجبل العظيم، يومي يشيل منك قدر جبلين كبار من الحسنات بتاعتك ده، إذا كان عندك أصلا يومي يشيلها إذا مربي لك كلب في البيت. واسي الآن دي طالعة موضة، في كلاب كده تلقاه عنده صوف زي بيت اللعاب، يقول لك ده كلب أمريكي وكلب كندي وشايلينه مجنزيرينه ولافين بيه. البربي الكلاب دي أول كلب حقنا ده، المهم كلب من غير كلب صيد أو ماشية أو زرع غير الثلاثة ديل، أول حاجة ينقص من أجرك كل يوم قيراطين من الحسنات، والقيراط الواحد مثل الجبل العظيم، ما الجبل الصغير، وهم جبلين كمان عظيمين. 2، روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كلب أو صورة سواء كان صورة منحوتة ولا صورة مصورة أو مرسومة، طالما كانت صورة شيء فيه روح، إنسان، حيوان، طيرة، حشرة معلقة في البيت، الملائكة ما تدخل البيت. وبعدين يعلقوا صورة العريس والعروسة ماسكين بعض معلقين، الداخل يشوف مرته والراتة والمارق يشوف مرته، وأسوأ من ذلك واحد يعلق صورة الشيخ يقول لك ده بيجيب البركة في البيت، ده كفر بالله، ده كفر بالله وشرك إذا اعتقدت إنه ده بيجيب نفع أو يدفع ضر، انت بر الملة حتى لو بتمشي الحج، انت بر الملة والله الذي لا إله غيره. فالملائكة لا تدخل كلب بيتا فيه كلب أو صورة. وجاء بالصحيح أن جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عند بابه وأبى أن يدخل، فقال إن في بيتك جرو كلب أو كلب، فلقوه تحت السرير جرو صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عارفه لأنه صغير وتعد، فبحثوا عنه ووجدوه جرو كلب فأخذوه فأخرجوه، فدخل جبريل. ومع دخول الملائكة شيخ ابن عثيمين قال تنزل البركات في البيت والرحمات، فإنت بتحرم نفسك وعيالك وبيتك من الرحمة والبركة بتعليق صورة أو تربية كلب. ثالثا من ضرر الكلاب وتربيتها في البيوت أنها إذا روعت إنسانا فالذنب عليك وليس على الكلب، ما أنت المكلف، الكلب ما مكلف. عضت زول، هجمت زول في الشارع أو في البيت، الذنب على منه؟ على من اقتناه. إذن الكلاب اللي بيجوز تربيتها كلب الصيد والماشية والزرع. طيب الثلاثة دي بيجوز تربيتها، وطبعا الماشية والصيد وده غالبا بيكون برا. اللي بيجوز تربيتها دي هل بيجوز شراء أو بيعة؟ ما هو الكلب غير الثلاثة دي، الكلب الصيد والزرع والماشية، غير الثلاثة ديل حرام تربيه وحرام تبيعه وحرام تشتريه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب ده حرام. وفي رواية نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وثمن السنور. السنور ده الكديس، برضه ما بيجوز يبيعوه ويشتروه. طيب ده الكلب عموما. طيب الثلاثة أنواع من الكلاب، كلب الصيد والزرع والماشي، دي بتجوز صح؟ تربيته بتجوز، هل بيجوز بيع أو شراء ولا محرم زي الكلب ذات؟ فهمت السؤال يا جماعة؟ أي نعم. اختلف فيه علمانا، منهم من قال لا يجوز، مع أنه ورد حديث عند النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو كلب الصيد أو الكلب المعلم. دي ثلاثة روايات. الشيخ بن باز قال ما بيجوز حتى بيع الكلب بتاع الصيد أو الزرع أو الماشية، ما بيجوز بيعه أو شراءه. قال أما الرواية دي حقة النسائي دي إلا كلب صيد أو الكلب المعلم، قال دي رواية شنو؟ ضعيفة. وشيخ سليمان قال كنت أرى ذلك إلى زمن، لكن قال بعد ما بحث وجد أنه بيجوز بيعه وشراءه كلب الصيد أو الزرع أو شنو يا جماعة؟ أو الماشية. وده الصحيح يا جماعة. ليه؟ لأن الروايات دي صحيحة. شيخ الألباني بعد ما ضعف في موضع من السلسلة الصحيحة ذهب إلى موضع آخر وذكر تقريبا 2990 رقم الموضع الثاني، رقم الحديث في الموضع الثاني، وصحح السند وحسن السند سند إلا كلب صيد أو الكلب المعلم، يعني يجوز بيعه وشراءه، يجوز بيعه وشراءه بالنص. قالوا وأيضا وبالمعنى يجوز بيعه وشراءه. كيف؟ كيف بالمعنى يجوز بيعه وشراءه؟ قالوا إذا كانت الشريعة أباحت للإنسان أنه يقتني كلب في ثلاثة حالات، حالة الصيد أو الزرع أو شنو؟ الماشية، فالاقتناء في الغالب لا يكون إلا عن طريق شنو؟ البيع والشراء، معاملة الناس. أي ذول دار يقتني الميكروفون ده، هل الغالب أنه يجيك هدية ولا الغالب أنه الناس يشتروه يبيعوا؟ الهدية بيجيك لكن نادر، أندر من الشراء والبيع. فقالوا طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام جوز اقتناء الكلب للصيد أو للزرع أو للماشية فتجويزه هذا دليل على جواز بيعه وشرائه، ده بالمعنى. أما بالنص فالنص حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نجيف لحدينا والكلام في الحديث ده كثير، بس الحديث ده حتى قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال والكلام على هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس ويمكن أن يفرد بالتصنيف، بس الحديث ده بس قال يمكن يعملوا فيه كتاب مجلد كامل. فحنواصل به الكلام من السبت القادم، بس لأنه سخانة شديدة على الناس، وبرضو درس القواعد الأربعة نأجله للأسبوع القادم نسبة للجو الحار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.